أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في التنبيه الثاني، وهو ما إذا شك في الزيادة. فالشك في أن هذه الزيادة هل هي مبطلة أو ليست مبطلة، يكون البحث فيه في مقامين. المقام الأول في مقتضى الأصل العملي، والمقام الثاني في مقتضى الأدلة اللفظية. أما بالنسبة إلى الأصل العملي، فهنا في الواقع يندرج البحث في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وتقدم عندنا الكلام في جريان البراءة عن الأكثر في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، ولكن بيان ذلك في المقام كيف يندرج البحث في ذلك المقام. البحث يندرج في ذلك المقام من جهة أن الشك في مبطلية الزيادة يرجع في الواقع إلى الشك في مانعيته عن الصلاة وعدم مانعيته. فكما أنه يمكن أن نشك في شرطية شيء للصلاة وعدم شرطيته، شرطية الاستقبال مثلا أو عدم الشرطية، وهناك يكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وتجري البراءة في الأكثر، هنا أيضا يمكن الشك من جهة أنه هل أخذ عدمه شرطا أو لا، هل يكون مانعا، هل تكون الزيادة مانعة أو لا، يعني هل أخذ عدمه شرطا في الصلاة أو لا، فيكون شرط عدمي في الصلاة هل أخذ أو لم يؤخذ. فمن هذه الجهة تندرج في ذلك المقام. فإذا المسألة تكون هكذا: هل أن هذه الزيادة مبطلة أو ليست بمبطلة نشك، يعني مآل هذا الشك، مرجع هذا الشك إلى شك آخر، وهو هل أخذ عدمها في الصلاة، هل اعتبر عدمها في الصلاة أو لم يعتبر عدمها في الصلاة، فنشك في ذلك فنجري البراءة عن أخذها شرطا، يعني أخذ عدمها شرطا، نجري البراءة عن أخذ عدمها شرطا في الصلاة أو اعتبار عدمها شرطا في الصلاة. فالنتيجة إذا أجرينا البراءة فلا محذور في ذلك عندما يأتي بهذه الزيادة، سواء أتى بها عمدا أو أتى بها سهوا. مثلا لو شك في زيادة التسبيح في الصلاة، مثلا إذا شك في زيادة التسبيح في الصلاة، فإحنا نشك هل أخذ عدم هذه الزيادة من التسبيح في الصلاة أو لا، نجري أصالة العدم أو نجري البراءة عن أخذها شرطا، فيمكن الإتيان بالتسبيح الزائد عمدا أو سهوا، لا إشكال في ذلك. ولكن هنا يقيد قيد أو يؤتى بقيد، يشترط أن لا تكون هناك جهة أخرى مبطلة للصلاة. إذا لاحظنا فقط هذه الجهة التي الآن ذكرناها، لا مانع من جريان البراءة والحكم بصحة الصلاة، ولكن لو دخلت جهة أخرى في الصلاة تكون تلك الجهة الأخرى مبطلة. مثلا أن تتدخل النية في الصلاة بحيث ينوي أن يمتثل المركب من الزائد بنية أنه هو المأمور به عمدا يأتي بهذه الزيادة بنية أنها مأمورة بها. هنا طبعا للتوضيح نتصور صور. الصورة الأولى أن ينوي الأمر بالمركب من الزيادة، يعني افترض الصلاة الأساسية مع الزيادة، ويقول هناك أمر مركب، أمر متوجه لهذا المركب، وأنا أقصد هذا الأمر المتوجه للمركب من الزيادة والأساسية والأصلية. في مثل هذا المقام نقول بأن هذه مبطلة، نفس هذا القصد بهذا هذه القصد ما أن العمل عبادي العمل عبادي وقصد امتثال خصوص هذا الأمر المركب من الزيادة والأصل والأساس، بما أنه العمل عبادي ولم ينطلق المكلف من الأمر الفعلي الواقعي وإنما عن خصوص هذا الأمر، فهو ما هو ما أتى به ما قصد امتثاله من الأمر لم يكن موجود، لم يكن متحقق، وما قصده لم يكن متحقق، وما كان متحققا لم يقصده، فهنا نحكم بالبطلان. خصوصا إذا صورنا بأن نفس الأمر بالمركب الواقعي لم يدفعه للامتثال أو لم يكن كافيا لدفعه للامتثال، وإنما دفعه للامتثال وجود هذا الأمر الموهومي، الأمر المتوجه إلى المركب الشامل للزيادة وغيرها، نقول إذا دخلت هذه النية فهذا يقتضي البطلان. صورة ثانية أن يقصد الأمر الفعلي وأخطأ في تطبيقه وطبقه على المركب من الزيادة، وجاء للامتثال يريد أن يمتثل الصلاة، ومنشأ امتثاله للصلاة وجود أمر فعلي متوجه لهذا المركب للصلاة، ويقصد هذا الأمر الفعلي ولكن أخطأ، الأمر الفعلي في الواقع لا يشمل هذه الزيادة التي أتى بها، فأتى بالزيادة اعتقادا منه أن الأمر الفعلي متوجه لهذا المركب من هذه الزيادة، بينما الزيادة لم تدخل في الأمر ولم تدخل في المركب المأمور به، ولكن خطأ في التطبيق. هو أراد أن يمتثل الأمر المتوجه للمركب، ولكن في الواقع المركب مركب من غير هذه الزيادة، وهو قصد هذه الزيادة باعتقاد أن الأمر متوجه للمركب مع هذه الزيادة. نقول هنا خطأ في التطبيق لا يضر بالنية، ما أنه لا يضر بالنية تكون الصلاة صحيحة. عندنا صورة ثالثة وهي أن يعلم بأن الأمر متوجه لهذا المركب، نفترض المركب من 10 أجزاء، وهو انبعث عن امتثال هذا الأمر، ولكن في التطبيق شرع في التطبيق أضاف شيء أن من جملة هذا المركب هذه الزيادة، ليس خطأ وإنما تشريعا. هذا التشريع بما أنه في التطبيق، ما أن التشريع في التطبيق نقول هذا التشريع قبيح، عقلا قبيح هذا التشريع، ولكن لا يضر بامتثال الأمر، وانطلق وانبعث عن الأمر الواقع الفعلي المتوجه للمركب، ولكن في أثناء التطبيق أضاف زيادة في المركب تشريعا، تشريع في التطبيق، بما أن التشريع في التطبيق وإن كان التشريع قبيح عقلا ومحرم شرعا ولكنه لا يضر بأصل النية، فأيضا يحكم بصحة المركب وبصحة الصلاة. إذن النتيجة من هذا نقول هكذا، أن الشك في الزيادة في مبطلية الزيادة يرجع في الواقع إلى الشك في أخذ عدم الزيادة شرطا في الصلاة. فنحن بما أنه قلنا سابقا عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر يشمل الأجزاء ويشمل الشرائط فيشمل هذا، هل أخذ مانعا؟ هل أخذ عدمه شرطا أو لم يؤخذ؟ أشك نجري فيه الفراء. ولكن ما لم تطرأ الطارئ الآخر، نحن الآن مع حالة الشك، أما الجهة الأخرى المبطلة فالبطلان سببه تلك الجهة التي ذكرناها. هذا كله من جهة الأصل العملي. أما الأصل اللفظي، الأدلة اللفظية، فنحن عندنا في باب الصلاة وفي الطواف ورد بأن الزيادة مبطلة. البحث في هذه الجهة في الواقع هو بحث فقهي، ولكن نشير إشارة فقط ونكتفي بما ذكر في باب الصلاة لبيان المطلب. في باب الصلاة وردت عندنا ثلاث طوائف من الروايات، ولا بد من قراءتها ليتضح الحال فيها. عندنا طائفة أولى صحيحة أبي بصير، قال وبإسناده عن علي بن مزاع عن فضال بن أيوب عن أبان بن عثمان عن علي بن بصير معتبر الرواية، قال قال أبو عبد الله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة. هذه الرواية مطلقة من هذه الجهة، من زاد في صلاته فعليه الإعادة، هنا مطلقة من حيث أن الزيادة عمدا أو الزيادة سهوا، مطلقة عامة تشمل الموردين. أيضا الزيادة ركنية أو غير ركنية، واجب آخر غير ركني، شاملة، من زاد في صلاته فعليه الإعادة. الرواية إذن هذه الرواية الأولى رواية مطلقة من هذه الجهة. توجد رواية أخرى أيضا معتبرة، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعيان عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة. بعض الكتب هكذا، المكتوبة لم يعتد بها، واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا. وفي بعض الكتب مثلا الآن في الوسائل عن الكافي أنه إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة، أضاف ركعة لم يعتد بها، واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا. الهامش هنا في المصدر هذه ركعة يقول ليست في المصدر، فهذه الرواية في الكافي لا يوجد كلمة ركعة، أما في في غيره لعل عند الشيخ موجود كلمة ركعة، لأن الشيخ أيضا يرويها محمد الحسن بن سنادي عن محمد بن يعقوب. على كل حال، إذا الآن قرأنا الرواية غير كلمة ركعة حتى نلاحظ الجمع بين الروايات، إذا كانت الرواية هكذا: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا، بدون كلمة ركعة. إذا كان بدون كلمة ركعة فهذه الرواية أيضا تدل على البطلان مطلقا، إذا زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها. عندنا رواية أخرى، رواية الثالثة التي هي رواية المعروفة، رواية لا تعاد الصلاة. وهي أيضا صحيحة معتبرة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال: القراءة سنة والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة. لا تعاد يستفاد منها في خصوص الأركان، في خصوص الأركان تعاد الصلاة، ما عدا الأركان لا تعاد الصلاة. هنا نقطة قبل بيان المقارنة بين هذه الروايات. في لا تعاد جهات طبعا من البحث، الآن لا نريد أن ندخل فيها لأن هذا بحث مستقل، ولكن إحدى الجهات: هل أن لا تعاد تشمل الزيادة والنقيصة أو خاصة بالنقيصة؟ لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، الوقت، القبلة. هل هذه خاصة إذا أنقصها إذا لم يأتي بها، أو لا تشمل حتى الزيادة؟ إذا زاد في الركوع أيضا يعيد بمقتضى لا تعاد، إذا زاد سجدتين يعيد بمقتضى لا تعاد. هنا وقع بحث. المحقق النائيني قدس سره قال بأن لا تعاد لا تشمل الزيادة، بدليل أن ثلاثة من هذه الأركان الخمسة لا يتعقل ولا يتصور فيها الزيادة، وهي الطهور والوقت والقبلة. الطهور لا يتصور فيه الزيادة، القبلة لا يتصور فيها الزيادة، الوقت لا يتصور فيه الزيادة. إذن بما أن خمسة من هذه الأركان لا يتصور فيها الزيادة، فعليه نقول بأن حديث لا تعاد لا يشمل الزيادة، وإنما هو خاص بخصوص النقيصة. فإذا أنقص أحد هذه الأركان فعليه الإعادة. المحقق السيد الخوئي رحمه الله قال: لا مانع، الرواية من هذه الجهة مطلقة لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، سواء كان زيادة أو نقيصة. عندنا هذه الأمور الثلاثة لا يتصور فيها الزيادة، فمن هذه الجهة لا تشملها، ولكن تبقى يبقى الجزآن الآخران وهو الركوع والسجود يتصور فيهما الزيادة، ما أنه يتصور فيهما الزيادة فتشملهما. فإذا الرواية تشمل الزيادة والنقصة. إذا اتضح هذا، الآن ما هي النسبة بين هذه الروايات؟ عندنا روايات من زاد في صلاته قلنا تشمل الزيادة العمدية وتشمل الزيادة السهوية وتشمل الأركان وتشمل غير الأركان. النسبة بينها وبين لا تعاد ما هي؟ هنا النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، باعتبار أن هذه الطائفة الأولى من زاد في صلاته فعليه الإعادة، من زاد في صلاته مختص بالزيادة فقط، ولكن يشمل الزيادة العمدية ويشمل الزيادة السهوية ويشمل الزيادة الركنية ويشمل الزيادة غير الركنية. حديث لا تعاد هو من جهة مختص بالأركان، يعني الإعادة فيه، وجوب الإعادة خاص بالأركان، ومن جهة أخرى يشمل الزيادة والنقصان، فهو أعم من الحديث الأول لأنه يشمل الزيادة والنقصان. والحديث الأول أعم من لا تعاد من جهة أنه يشمل الأركان ويشمل غير الأركان، يشمل والزيادة السهوية والعمدية، فالأركان وغير الأركان. إذن عندنا مورد التعارض في الزيادة غير الركنية. الزيادة غير الركنية مقتضى حديث من زاد في صلاته هي البطلان، إذا زاد زيادة غير ركنية في الصلاة سهوا مقتضى من زاد في صلاته البطلان، عليه الإعادة. ومقتضى لا تعاد الصلاة إلا من الأركان، الزيادة غير الركنية لا تعاد. فهنا صار محل التعارض بين الطائفة الأولى وبين الطائفة الثالثة اللي هي لا تعاد. الطائفة الثانية تقريبا داخلة أيضا من حيث المدلول من هذه الجهة في الطائفة الأولى، إذا ما أضفنا كلمة ركعة. ما هو المقدم؟ المقدم في المقام هي قاعدة لا تعاد، حديث لا تعاد. في المجمل إذا كان هناك تعارض بين طائفتين من الروايات بالخصوص والعموم من وجه، ففي محل التعارض نجري الأدلة العلاجية، هل يمكن أو لا يمكن. أحيانا من حيث الدلالة يمكن تقديم بعض الروايات، تقديم طائفة على طائفة أخرى وإن كانت تتعارضان العموم والخصوص من وجه، وذلك مثلا فيما لو كان أحد الحديثين يلغي العنوان المأخوذ في الحديث الآخر، عندما نأخذ به بالحديث الأول يلغي العنوان الموجود في الحديث الآخر، بينما لما نأخذ بالثاني لا يلغي العنوان في الحديث الأول، يعني العنوان في الحديث الأول له موارد غير مورد التعارض، أما الحديث الثاني ليست فيه موارد غير مورد التعارض، يمكن أن نتمسك بنفس هذا الحديث. في مثل هذا نقدم الحديث الذي يلغى لو لم نأخذ به، يعني الذي يلغى العنوان الموجود فيه لو لم نأخذ به، هذا هو المقدم. إذا لم يوجد عندنا من هذا القبيل وتحكم التعارض، يسقطان، الدليلان يسقطان في مورد التعارض. في مثل هذا المقام ما هي القاعدة؟ نقول في مثل المقام القاعدة هي تقديم حديث لا تعاد، لأن حديث لا تعاد لسانه لسان حكومة على أدلة الأجزاء والشرائط. فأدلة الأجزاء والشرائط التي تقول يجب الإتيان بهذه الأجزاء والشرائط في الصلاة، حديث لا تعاد يقول إذا ترك جزء نسيانا سهوا، ليس عمدا، ترك جزء نسيانا سهوا فهنا إن لم يكن من الأركان فلا إعادة، وإن كان من الأركان الخمسة فتجب الإعادة. فهو مقدم على من زاد في صلاته بالباب الحكومة، لأنه هذا يفسر تلك الأدلة، ما أنه يبين ويفسر تلك الأدلة فهو حاكم عليها. فلهذا يكون في مثل هذا المقام القاعدة تقديم حديث لا تعاد، وعند تقديمه تكون النتيجة أن الجزء غير الركني إذا ترك سهوا فلا إعادة فيه، وأما الجزء الركني إذا ترك عليه الإعادة، الجزء غير الركني إذا ترك عمدا فعليه الإعادة بمقتضى لا من زاد في صلاته. فإذا هذا البحث اللفظي بنحو مجمل، فالملخص أنه إذا شك في الزيادة والنقيصة الأصل العملي جريان البراءة عن الزيادة، معنى جريان البراءة عن أخذ عدمه شرطا في الصلاة، فنجري هل أخذ أو لم يأخذ نجري فيه البراءة، والأدلة اللفظية التي ذكرنا وتكملة البحث في محله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.